بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل تحل الهبة ذو صداق؟ يعني أم هل الذي أفهمه من السؤال، هل يجوز للمرأة أن تهب صداقها لزوجها بمفهوم ولا فعل ولا شيء آخر؟ إذا كان يريد هذا الشيء فإن الله يقول: فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن هذه الآية فيها إن تبن لكم عن شيء منه نفسا، فالأولى فقط أن تتنازل الله عن شيء من صداقها وتحتفظ بشيء منه معها. لكن إن فعلت وهبته كله ما مانع من ذلك، لكن الأفضل لها أن تحتفظ لنفسها بجزء من صداقها. إذا كنا مستأجرين فهل لنا الحق في أخذ مقابل مادي لإخلاء السكن، سواء كان هذا المبنى آمنا للسقوط أم لا، مع أننا حين أخذناه كان الإيجار مناسبا جدا للمالك؟ ما يحق لك أن تأخذ شيئا من المالك عند خروجك من السكن، وكيف تأخذه وبأي وجه حق تأخذه؟ أن تفعل إيجار مقابل أشهر سكنتها، فعلى أي أساس وبأي وجه حق تأخذ مالا من المالك؟ هل يجوز تسميه لون الشعر بماء الأكسجين؟ هو أن يجيل لون الشعر الأسود ويعطي أصفرا أو أحمرا، هذا يعتبر تغيير لخلق الله؟ إذا شهد الأطباء أن هذا لا يضر بالشعر ولا يؤثر على سلامته فلا بأس. وقد حث النبي على تغيير الشعر والشيب بأنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحناء ونحوه. إن لم يكن ضارا بالشعر فالمعول عليه الفتية الأطباء في هذا. هل رفع اليدين في الدعاء وقت صلاة الجمعة جائز أم بدعة؟ إن فعل أحيانا فلا بأس، لكن المحافظة عليه ما أعلمها ورد عن رسول الله ولا عن أصحابه. هل تشبيك الأيدي في المسجد مكروها أو محرمة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنها ليست بمكروهة وليست بمحرمة. والحديث الوارد في هذا: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه منابعا في تحسينه وتضعيفه، إنما لنا من يحسنه. لكنه إذا عمد أحدكم إلى المسجد، يعني في الطريق إلى المسجد، ومنهم من يضعفه. وأشار البخاري إلى تضعيفه حيث بورد بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره على ما يحضرني، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وبحديث: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسالة من الناس قد مرضت عهودهم وخفت أماناتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. من حيث الصحة أصح بمراحل من حديث: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. هل يفضل قراءة القرآن بعد صلاة الفجر والعصر إلى طلوع الشمس وإلى غروبها أم الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظن والله أعلم أن منشأ سؤال السائل هو: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لكن المراد بالتسبيح في هذه الآية عند كثير من العلماء هو صلاة الفجر وصلاة العصر، التسبيح الصلاة، لأن النبي قال: أتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم تلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فتنزل هذا على الصلاة، صلاة الفجر وصلاة الصبح. هذا إذا كان يفهم السائل من هذا السؤال، إذا كان السائل استنبط سؤاله من هذا المعنى للآية الكريمة. لكن إذا كان مجرد سؤال بعيد عن الاستنباط فالأمر عليه له بالخيار. هل هناك صلاة نافلة بعد العشاء تسمى الشفع وماذا يقرأ فيها؟ صلاة النافلة بعد الفجر بعد العشاء ركعتان، وبعدها صلاة الليل. صلاة الليل تختم بالوتر الذي هو إما اثنين وركعة وإما ثلاث نعم، فالركعتان إذا صليتهما قبل الركعة بعض العلماء يسميهن الشفع، بعض العلماء يسميهن الشفع. يقرأ فيهما بسورة الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة الكافرون بعد الفاتحة. منذ فترة وأنا أشعر بقلق رهيب فلا أنام طوال الليل، وعندما أسمع قرآن الفجر أغرق في نوم عميق، مع أنني أقول أذكار الليل كل يوم وأستعوذ بالله من الشيطان وأقرأ قرآنا كثيرا كي أنام ولكن دون جدوى، حتى أسمع القرآن الفجر ثم أنام وأستيقظ الساعة السابعة، ثم أجد نفسي في حالة، أجد نفسي أريد أن أبكي ثم أبكي وأجلس هكذا لفترة حتى وقت الظهر، أجد كل هذا وكأنه لم يكن وأغرق في نوم عميق ويستمر هذا حتى الليل وهكذا كل يوم. ماذا أفعل؟ أنا عندكم شيء من هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على الله. اعتزم بالله ثم بالأذكار الموردة في الكتاب والسنة، وإذا شعرت بنوم قبيل الفجر فاخرج إلى المسجد وصلي فيه مع المسلمين، ولو قبل الفجر بنصف ساعة في المسجد تتعاون مع إخوانك المسلمين على الخير، ووقت من أنفع الأوقات وأرجى الأوقات الإجابة أن تخرج في الثلث الأخير من الليل، فاخرج إلى المسجد واستعن بالله، وكلف من يوقظك من آل البيت، كلف أحدا يوقظك من آل البيت ويرش عليك ماء، والله أعلم. ما حكم الصلاة خلف المؤتم؟ حيث أنه ورد حديثنا عن ذلك وهو لا صلاة خلف المؤتم. تجرأت يا أخي السائل غفر الله لك، فلا أعلم حديثا فيه لا صلاة خلف المؤتم، فأخبرنا أين رأيك، أين رأيك؟ حديث طيب أحب الأسماء إلى الله أبو الله عبد الرحمن، حديث ثالث صحيح. هل ورد حديث استحباب أسماء نساء؟ أنا أحب أسماء النساء بالنسبة لأولادنا، وعن اسم سودة شاب أغيره أم لا؟ الرسول ما غير اسم سودة، تركه على ما هو، لكن زينب كانت اسمها ضرة فغيره النبي إلى زينب لما قيل له تزكى بهذا الاسم. طبعا الأسماء الواردة على عهد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أو التي تحداها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الضوء، وما سوى ذلك فقد يدخل إلى باب المضاق إذا لم يكن فيه شيء مخل بالشرع، أو يدخل إلى باب الكراهية. يعني مثلا واحد يسمى بنته نانسي من نهر يعني فإنسل في شيء لكن فيه تشبه لأنك متحد ذاته في شيء لكن فيه تشبه بالكافرات من أنتي واحدة من الأمريكا زوجة رئيس أي رئيس. فلابن إذا أردنا أن يتشبه برسولنا محمد ونساء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فمن إثم الذي يقرأ في القرآن مرارا فالإثم الوحيد الذي يقرأ من أسماء النساء في القرآن هو مروان كرر ما يقرأ 20 مرة حول 20 أقل قليلا وأكثر قليلا فمن استحبه رسولنا محمد يستحبه وهناك أسماء طيبة على عهد الرسول من زوجات الرسول مؤمنة رضي الله عنها وصفية رضي الله عنها أسماء طيبة ولا شيء ذلك هو إما مباح أو إذا كان هناك معنى قد يحمله على الكراهية أو الاستعداد على حسب المعنى الذي أخاف بالإثم والله سبحانه وتعالى. لكن قد توسع بعض الإخوة الكتاب أو العلماء في كراهية بعض الأسماء ولا أعلم لهم في الحقيقة مستندا فرأيت بعض إخواننا الدعاء سطر في بعض كتب كراهية اسم رحاب في الحقيقة لا أعلم ما هو الدليل على هذه الكراهية وكره اسم وصال كذلك ولا أعلم دليلا على هذه الكراهية فلولا التوقف إلى أن يظهر معنى يحكم لنا على الاسم وبعدنا نحكم عليه إما بالكراهة أو بالاستحباب أو بالاستحباب يعني مثلا في أسماء الأول يعلم فاتن فاتن ده مستحبا لما يكون هنا فاتن فاتن أو فتنة فتنة أو فاتن كن ما الله أعلم طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والفأرة والغراب والحدقة والحدية والكلب العقور ما معنى الحية؟ حية طباء أنثى الثعابين الحية معروفة والحية أيضا تطلق على الثعبان أيضا الحدقة الحداية الكلب العقور الكلب اللي يعض الجنادير النحش تجد صلاة الجماعة على المسافر صلاة الجماعة على المسافر فيها نزاع المسافر الذي جد به المسير لا تجب عليه عند الجماهير المسافر النازل الذي نزل البلدة التي هو يريد السفر إليها تجب عليه أن لا تجب أيضا للعلماء فيها قولان واستظهر بعضهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة على أنها تجب عليه الجماعة تدل بعضهم بأن الأصل في المسافر أن الجماعة لا تجب في حقه ولا الجمعة قالوا أما الجمعة فلأن النبي في عرفات لم يصلي الجمعة وكان مسافرا وكذلك فلتكن الجماعة من باب أولى جماعة من النساء في البيت فمن الأفضل أن تصلي كل واحدة منفردة أم في جماعة وهل تجر من أمتهم في الصلاة الجهرية إذا كان لا يسمعها الرجال فنصليهم جماعة في البيت ولا بأس بذلك وقد ورد عن بعض السلف المشهور من السلف هذا الشاهد قامت جماعة ثانية بالمجد تنبأت الجماعتان إلى ذلك هل تستمر كل منهما أن تنضم إلى الأخرى لا أحفظ دليلا في هذا الباب دليلا خاصا فالمسألة محل اجتهاد والله أعلم هل يجوز للحائض أن تطوف بالبيت إذا حان وقت الرحلة وما زال الدم ينزف وعلى أي مذهب هل يجوز للحائض أن تطوف بالبيت إذا حان وقت الرحلة وما زال الدم ينزف اللهم استعان لما حاضت صفية بنت حيوي رضي الله تعالى عنها وكانت طافت طواف الإصابة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت قال عقرى حلقة كلمة تقولها العرب لا يقصدون بها معناها عقرى يعني عقرها الله حلقة حلقها الله الشاهد أحادثتنا هي يعني أمر أخرتنا هي أي ستسبب لنا تأثيرا لكل القافلة ثم استدرك وقال ألم تكن طاف طواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال فلتنفر. إذن إذا كانت المرأة الحائض طافت طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع, سقط عنها طواف الوداع. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للحائض أن تنفر إذا هي طافت طواف الإفاضة, إذا كانت طافت طواف الإفاضة. أما إذا لم تكن الحائض طافت طواف الإفاضة, الحديث لا يعرفون هذا, طافت إذا لم تكن الحائض طافت طواف الإفاضة فماذا تصنع؟ قال رسول لعائشة لما حاضت اسمعي أو افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت, يعني لا تطوفي بالبيت ما دمت حاج. فالأصل أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض, المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف أثناء مدة الحيض, لا يجوز لها ذلك. هذا واضح؟ واضح. فهمت؟ اللي فهمت؟ فهمت ايه؟ مش عايز حاجتين عادي الحالة الأخيرة. الحائض لا يجوز لها أن تطوف أثناء مدة الحيض, أثناء مدة الحيض. مفهوم هذا الكلام؟ صبرا بس, صبر عليهم, صبرا صبرا صبرا. أهلا يا لا يجوز للحائض أن تطوف وهي حائض. أنت ثبتنا هذا العرش نبدأ في النقش. هل هناك ضرورات تجيز للحائض أن تطوف وهي حائض؟ هناك ضرورات لأي شيء, يعني مثلا لا يجوز لي أن آكل الميتة, صح؟ لا يجوز. لكن أحيانا يجوز لي أن آكل الميتة إذا كنت أموت من الجوع, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. واضح ولا واضح؟ لا يجوز لي أن آكل من طعام إذا لم يذكر اسم الله عليه, لا, وإذا أهن به بغير الله. لكن إذا كنت أموت من الجوع جاز لي أن آكل. لا يجوز لي بحال أن أكفر, لكن إذا أكرهت على الكفر جاز لك أن تتلفظ بلسانك. لا يجوز لي أن أصلي عريانا, لكن إذا لم أجد ثيابا فأصلي عريانا. ولا لا في خلاف كده ولا لا خلاف؟ لا يجوز لي أن أصلي بلا وضوء, لكن إذا لم أجد الماء سأتيمم. فإذا لم أجد الماء ولا التراب ماذا أصنع؟ سأصلي بلا ماء ولا تراب. الأدلة على ذلك لا حصر لها على هذا التأصيل. اتقوا الله ما استطعت, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ما جعل عليكم في الدين من حرج, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, بعثت بالحنيفية السمحة, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, وإن الله بكم لرؤوف رحيم, إن الله رؤوف بالعباد. كل هذه النصوص تعمل في مسألتنا. فنأتي إلى مسألة المرأة الحائض التي تخشى على نفسها من الضياع إذا تخلفت عن الرحلة. مثلا حكومة وضعت وقتا محددا لإقلاع الطائرة, والرفقة كلها ستنطلق, لا نقول على أهل مصر مثلا في استراليا مثلا, الرفقة كلها ستنطلق من جدة إلى استراليا مثلا في يوم كذا كذا. المرأة حائض ما لتصنع هذه الحائط؟ إن قلنا لأنتظري نجاما أن تنتظر، تقول نعم سأنتظر، لكن أن تصبر بدون محرم، محرم يريد السفر إلى عملك، يريد السفر إلى عملك ويأبى البقاء معك، ولست مأمورة أيضا بتعذيب محرمي. فماذا نصنع؟ هل يقال لها كما قال بعض الفقهاء روحي إلى بلادك ولا تتحللي من إحرامك ولا يقربك الزوج إلى أن تطهري ثم ارجعي؟ تقول هذا في غاية المشقة علي ليس معي له أموال، وحكومة السعودية لا تسمح للشخص أن يأتي مرة ثانية بالتأشيرة، لا تسمح له، والوقت الحج ينتهي إذا كنت نفساء، إذا كانت نفساء مثلا. فهذا نصنع. فهل نقف مكتوف الأيدي أمام هذا الأمر أن تتدخل عمرات من الشرع تحل لنا الإشكالات؟ هذه المسألة أول من طرقها فيما طرقت عليه بصورة مفصلة متسعة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ولأنها تفشت في عصري بصورة كبيرة. يعني كان من الناس يأتون من بلاد بعيدة، الأول كان كل واحد معه جمله ينتظر زوجته، أمر سهل، واحد بجمل يمشي. لكن الآن ارتباطات في مجموعات، ارتباطات دولية وبمطوفين، والمرأة لا تعرف، ليس كل النساء متعلمات، بل من هنا من يخشى عليها أن تفقد وتضيع تماما إذا لم يكن معها رجل يفهم. وطبعا احنا لا نبني على ناس عقلاء فاهمين، في ناس جهلة في غاية الجهل في مكة. فماذا نصنع؟ الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية بنى على الضرورة التي وقعت بالمرء، بما حاصله أن الضرورة تقدر بقدرها. يعني لا يفتح الباب ويقال يجوز للمرأة المضطرة أن تطوف وهي حائض على هذا، لا يفتح الباب على مصراعيه، إنما يفتى لكل محتاج بالقدر الذي يحتاج إليه من خلال العمومات الواردة في الشرع. أما من القائل بهذا القول فالقائل به شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له انتصارا شديدا جدا. وفي الآخر ختم البحث بقوله: هذه المسألة ظهرت لي في زمني كلام حاصله، ولم أرى من تكلم فيها من العلماء من قبلي، فإن كان الذي ذكرته من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي من الشيطان، والله ورسوله بريئا من خطأ، والله أعلم. حديث علقمة الذي تلعثم في نطق الشهادة وكان السبب أنه يفضل زوجته على أمه، تمر الرسول بأن يجمع له حطبا ونارا لا يثبت. الزوجة التي سافر زوجها وأمرها بعدم الخروج، ومر والدها ثم لم تذهب لزيارتها، لأن الرسول أمرها بطاعة زوجها وعدم زيارة أبيها، ثم مات أبوها ودخل الجنة بسبب طاعة ابنته لزوجها. الحديث ضعيف ثالث الإسناد. أعمل بمهنة المأذونية، وأتاني أهل فتاة زنى بها شاب متزوج، وطلبوا مني أن أعقد لهم القران، فما حكم هذا العقد؟ لكان الشاب الذي زنى موافق على العقد وهي موافقة، فلا مانع من أن تعقد لهما، غاية ما تتخوف منه الزاني لا ينكح إلا زانية، وهي زانية هي زانية، فلا بأس. بل استحب بعض السلف ذلك، بعض السلف يستحبون ذلك، أولا من ناحية السكت، ومن ناحية أنهما أعلم من بعضهما، وحتى لا تقع هي أو تقع هي في فائدة رجل صالح وتغرر به، وبعض السلف يستحبون ذلك ما دام الولد الزوج موافق.
بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله. هل يجوز وضع القطن في مناخ الميت بعد الخشب، اي في الانف والاذن والدبر؟ بالنسبه لوضع القطن في مناخ الميت، ان احتاج اليه فعل، وان لم يحتج اليه لم يفعل. اما منع المانعين وقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اشار الى القطن مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى الغسل تفصيليا، إنما قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتم ذلك بماء وستر وجعلنا في الآخرة شيئا من كفور. فالرسول أجمل يعني أرشد إلى بعض السنن التي تراعى في الغسل، لكنه لم يشر في الحديث إلى جزئيات الغسل باعتبار أن من يخاطبهم الرسول يعرفون كيف التقدير. فالشاهد إن احتاج إليه فان وإن لم يحتج إليه ترك، والله أعلم. قلنا قد رسلت مؤسسة تنصيرية واعتبروني صديقا لهم وأرسلوا لي الهدايا والكتب والشرائط. الشاهد أنني أقول أنني آخذ الشرائط وأسجل عليها، فهل ينطبق عليهم قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله؟ نعم ينطبق عليهم ذلك، وأنت لا تنيتك، لكن لا تراسلهم خشية أن تقع بعد ذلك في محظور. هل يجوز مد الكتك؟ والله مش عارف أقرأ الكلام، ما أدري. عرضت علي كت للنساء، اي نعم نعم. طيب هل يجوز لبس الكف للنساء امام النساء؟ يعني هل يجوز للمرأة ان تلبس مثلا خليها كده مولي النساء امام النساء؟ الجمهور يرون ان عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، فيقولون من السر إلى الركبة، إلا إذا خشيت فتنة من امرأة أن تفس امرأة أخرى لزوجها، فحينئذ سيكون هذا امرأة الفساد والله لا يحب الفساد. فعلى ذلك لبس المرأة الكت أمام امرأة أخرى لا أعلم دليل على تحريمه، والذي عنده دليل من الإخوة الجالسين يذكرنا به جلاله اللطيف. نعم تفضل. لا شيء مش لعورة المرأة على المرأة، العلماء لهم فيها جملة أقوال من طرف القول المختصر، قول المختصر قول كثير لأن يحضر من الجمهور يقول عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، فإذا اعتبرنا عورة المرأة على المرأة على هذا الرأي مصر إلى بطل، فما الدليل الذي نعم خبر فليه دليل؟ أخوكم الشيخ عبد الرحمن يقول ما فيه دليل، لكن قد تشتهي المرأة المرأة إذا وجدت مفسدة فنحن معك أننا يتعين. جزاك الله خير. إذا وجدت مفسدة قطعا لأن الله لا يحب الفساد. أحد عنده دليل يا إخوان؟ طيب عرضت علي ابنة خالي العمل معها في مشروع تجاري صيدلية، هل يجوز لي البقاء معها في مكان واحد؟ إذا كانت الخلوة ستتحقق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ولا أظنها لن تتحقق بل ستتحقق يقينا. وجودك الدائم مع امرأة في صيدلية في عمل واحد لابد أن تتحقق أوقات الخلوة، تخرج كلمة وترى منها عورة وترى منك، فالباب أحرف لك في دينك والله سبحانه وأعلم. أن إذا كانت خلوة تتحقق فيحرم قولا واحدا. هل القيام ركن في صلاة النافلة عند القدرة كما هو ركن في صلاة الفرض؟ من العلماء من يفصل بين الفرض والنفل ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة القائم، صلاة القاعد على النفل أو أجر القاعد على النفل من أجر
القائم فيفصل بهذا الحديث بين صلاة النفس فيقول يجوز فيها أن تجلس لكن أجرك على النفس ولا تبطل الصلاة. هذه وجهة القائلين بأنها ليست ركنا في صلاة النفس والله أعلم. هل قرأت كتاب عمر أمة محمد؟ كتاب عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب صدره الأخ بعنوان عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتلقفه الناس، ولكن له الكتاب في داخله هذا الفصل الذي هو أهم فصل في الكتاب الذي يباع الكتاب من أجل فصل باطل من أصله، فصل باطل وفيها الوساد كثيرة صراحة جدا، الوساد في غاية الكثرة. ولكنه في ثناء الكتاب أورد بعض الأحاديث في عدة مواطن أحاديث صحيحة ووضعها في موضعها، لكن الفصل الذي من أجله طبع الكتاب ووسم الكتاب باسمه فصل خطأ. ولكن الأخ جزاه الله خير أرسل مع بعض إخواننا أهل العلم أرسل وقال إنني مستعد لتجديد نفسي في جريدة الأهرام وجريدة الأخبار بعد أن ترسلوا لي التقويم الكامل للكتاب، وإن شاء الله على هذا الوقت فقط من أجل فقط تحديد عمر الأمة. أنا يقول تدل بحديث الرسول عليه السلام، مش عايز أذكر كلام أما بقاؤكم في الأمم من قبلكم من العصر إلى مغيربان الشمس، الحديث كان إلى آخره. فيقول مثلا من اليهود مثلا على الاستقرار السريع كده من الصبح الى الظهر، وانت من الظهر الى النصارى من الظهر الى العصر الى نعم. طيب شرط الامام الاعظم ان يكون قرشيا، هل من شروط الامام ان يكون مكانها قريش ايضا؟ لا، لا يشترط ان يكون مكانها قريش، والا علي انتقل الى الكوفة رضي الله تعالى عنه، ومعاوية انتقل إلى الشام. نريد تخريج حديث الأئمة من قريش. حديث الأئمة من قريش عده عدد من العلماء من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة. هل اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ؟ نعم، هو الذي مات أبوه قبل البلوغ. حكم القنوت في صلاة الفجر فيه الرأي ثلاثة آراء بل أربعة آراء للعلماء ذكرناها بأدلتها من قبل. أحدها أنه مستحب، وقول الإمام الشافعي لحديث البراء بن عازب كان رسول الله يقنط في المغرب والفجر، قال فنسخ القنوت في الفجر في المغرب وبقي في الفجر، صحيح مسلم. هذا رأي الشافعي. رأي فريق آخر من أهل العلم قالوا نقنط عند النوافل فقط لحديث أنس وغيره أن النبي قال تشاغى النبي على الرعب وبكوان عصية عصية الله ورسوله. قول ثالث وهو معذور من الأحناف أنه بدعة لحديث أي بني محدث. قول الرابع وهو قول ابن حزم أنه فعل حسن فمن فعله فقد أحسن. ابن حزم يقول فعله حسن وتركه حسن لما الرسول قالت وترك. هذه أربعة أقوال فصلناها في محاضرة سابقة قررنا إليها الآخر. فالشاهد أنك لا تشتد مع المخالفين في هذه الجزئية، لا تشتد مع المخالفين في هذه الجزئية. حتى لو واظب عليه عند فريق من الأئمة كالشافعية ما لا يصف الاتباع، ومن المسائل صراحة التي لا تحتاج إلى تشنجات زائدة، مسألة فيها وجهان للعلماء اختر رأيا، لأن كل رأي مدعم بالدليل. عندك استعداد تناظر؟ ممكن تناظر مناظر يعني إذا كنت مستعد تناظر حتى نقرر الحكم. أي واحد عنده استعداد للمناظرة في هذه الجزئية نبدأ في المناظرة فيها. اختر أي رأي. يعني قلت لك حديث الإمام الشافعي استدل بحديث البراء، طبعا في جملة أدلة الكل محتاج، بس أذكر لك نموذج لكل احتجاج. استحتج بحديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر، فأثبت الإمام الشافعي مشروعية القنوت في صلاة الصبح، بل وبالغ وفسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة الصبح لأن فيها القنوت، برأيه في تفسير الصلاة الوسطى. غير من العلماء استدلوا بالمقابل بحديث أي بني محدث، سئل سعد بن طارق أو قد سألت أبي عن القنوت في الفجر قال أي بني محدث، فأجيب على أي بني محدث بأن المثبت مقدم على الناس، قلت لك المثبت مقدم على الناس، وأجيب بإجابات أخرى منها أن طارق الذي هو والد سعد بن طارق كان وافدا على الرسول وانصرف، فمجالس الرسول نقله أوقع في القلب من وافد وفد على الرسول ثم انصرف، خلاص مثل المكلم يشرف فإذا سألك أنت سؤال لماذا لا تقنط في صلاة الفجر يا أشرف؟ أنت تقنط هذا خرج من ال أنت سألك سؤال بس لماذا لا تقنط في صلاة الفجر؟ هذا ده صح. أكثر إخواننا طبعا القراءة في كتاب تشكل القارئ، القراءة في كتاب تشكل القارئ، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، يعني ممكن أنت تقرأ لكاتب يسحبك سحبا سحبا إلى مراده فتقع في رأيه وأنت لا تشعر، بعد ذلك يرسخ هذا الرأي في ذهنك وتلافح عنه أشد تكافح من أجل أشد الكفاح وتتبنى عشان تتبني وتصبح يعني المسألة عندك منتهية، لكن إذا اطلعت إلى غيرك تجد إخواننا الجالسون أغلبهم يتجهون للقراءة مثلا في كتاب باب المعاد، كتاب موفق في الغالب، لكن رأيه في مسألة القنوت رأي محدد وهو أنه يقنط عند النوازل فقط، فرأي ابن الخير. إذا تحولت لقراءة كتب الشافعية وجهتك ستتغير شيئا ما، او على الاقل اذا ما تغيرت ستلتمس عذرا ممن خالفك في هذا الراي. فالشيء التمييز في القراءه مطلب ايضا، والبحث عن الدليل في كل شيء. امراه تسرق من مال زوجها وتكرر هذا اكثر من مره وهجرها في المضجع ولكنها ما زالت مصره، الى انه تسلل الشك اليه من ناحيتها، فماذا يفعل؟ ماذا أصنع يعني؟ واحد زوجته حرامية نعم؟ ممتاز اسمك ايه؟ ننقل عنك نعم؟ هذا أفعل أنا كل الله يقول اللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن في مطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليهم كبيرا. فعلي ان استعمل الوعظ ان استعمل الوعظ هجر في المضجع ما اجدى الهجران في المضجع ضربها ضربا ليس بمبرح. بعد هذا اذا صرت على كل ذلك ينظر الى حجم السرقه، ان كانت مثلا بتسرق في الشهر 2 جنيه مثلا ولا 5 جنيه يمشي هلا وصوم الشهر، إذا كانت في الشهر تسرق مثلا نصف الراتب فتبع الحجم يعني تبع يعني النظر إلى المفاسد والمصالح يعني العامة، يعني ممكن مثلا تكون سرقتها لغرض، يعني لما بشر الأعرابي ببنت قال ما هي بنعم الولد؟ قالوا له لما؟ قال مكروها بكاء وبروها سرق، يعني أعرابي بشر ببنت فقال لما بشر البنت قال ما هي بنعم الولد؟ قالوا له لما؟ قال مفروها بكاء وبرها سرقة، يعني إذا جاء تنصرني واحد يضربني أو يغير علي هتنصرني هتعمل إيه؟ تجلس تعيط عشان؟ إذا جاء تكرمني بإكرام هتجيب هتسرق من بيت زوجها وتجيب لي
الشاهد يعني ان الجزئية التي يؤمن لماذا تأخذ الزوجة من مال زوجها بغير اذنه، الا انه ممسك وشحيح، فحينئذ معها مثلث شرائع ما تأخذ. قال الرسول لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. او انها مثلا تريد ان تظلم ابويها مثلا، وهو محجر عليها ومضيق عليها في صلة الابوين، وما تجيلها مثلا تجيب لها اكل فبيطرد، تريد ان ترد لهم لها شيئا من هذا الطعام، فبتعمل مثلا تقطع جزءا من المال تستلم. صحيح مش مصيبة الكونية لم تستلم الزوج، لكن لا تكون الوصفة كما ذكر اخي ان فرعون تلقها. لا شاف طيب ماذا يبتليك بس؟
رجل مسافر الى الخارج وما ياتي به من مال يصرفه بنيه الصدقه، وهو يصرف على اهله ولكن لا يجمع شيء لكي يستقر مع زوجه واولاده، هل زوجتي ان تعترض ام لا؟ ما نفهم السؤال. ما حكم التبول قائما؟ التبول قائما جائز اذا امن ارتداد الرداد عليك. لحديث حذيفه في البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى صدافة قوم فدار قائمة. أسئلة الطلاق يا إخواني تكون مشافات أفضل. توفيت والدتي في حياة والديها، وتوفي والديها بعد ذلك وتركوا ميراثا، ولكن خالي وخالتي يقولان ليس لي شيء. نعم ليس لك شيء. ولما يكون لك شيئا؟ يعني امك ماتت وابوها حي وامها حيه، فماتت امك خلاص، بعد ذلك جدك مات، لما تاخذ انت الميراث وهناك من يحجبك؟ اذا كنت تاخذ ميراث امي، امك ماتت والميت لا يرث، فما لم هناك من يحجب ليس لك شيء. اما الحكومه فتجعل هناك وصيه واجبه للاحفاد دون ما تجاوز ثلث التركه. حديث: لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطان وملك لا يزول ضعيف. نعم الحديث الطويل الفقه. اي نعم. لا 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 يثبت، لا يثبت. الفرق بين الحج المعتمر والمفرد والمتمتع، بين المفرد والقارن والمتمتع. المفرد الذي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، فيأتي إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى يقدم السعي إن شاء ويقف على إحرامه حتى يأتي يوم الثامن فيخرج إلى منى ويكمل أعمال الحج. أما القارن فيأتي لبيك حجة في عمرة، يأتي يطوف ويسعى، يطوف ويسعى ويبقى على إحرام هذا الذي يكون ساق الهدي، يكون ساق الهدي، ويأتي أيضا لا يتحلل من عمرته، لا يتحلل من عمرته، ويذبح حجه يوم النحر. أما المتمتع فيعتمر، وبعد أن يعتمر يتحلل، وبعد أن يتحلل يأتي يوم الثامن ويهل بالعمرة، يهل بالحج آسف، فعليه دم للتمتع. فالقارن والمتمتع عليهما دم، هذا يتحلل من عمرته، أي المتمتع والقارن يقرن بينهما، أما المفرد فليس عليه نحر.
طيب يا أخوان، صورة البوينة والقدر الدرس الثاني إن شاء الله. طيب سؤال الطلاق أيضا نقول السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زاد: قلت آخذ جريدة أو مجلة
وأدفع ثمنها مع الاتفاق مع البائع على ردها مرة أخرى مقابل أن أترك له نسبة 10% من ثمنها للقراء، فهذا جائز أو غير جائز؟ الظاهر أنه لا يجوز لما فيه من استهلاك للجريدة أو المجلد، بغض النظر عن المبيعات التي فيها، يعني في واحد يبيع المجلات، هي هذه المجلات لو هي ملكه الخاص فهو اشتراها، يعني هم أنني ناشر مثلا اشتريت كتبا من دون ناشر أخرى وتملكتها، فلي أن أسمح بذلك، أقول لك خذ الكتاب اقرأه وأعطيني مثلا 10 قروش، أو خذ المجلة اقرأه وأعطيني 10 قروش أو أي شيء. لكن إذا كنت أنا موزع لست بصاحبي، لم أشتري، إنما أنا موكل في بيع هذه الكتب، الذي يباع يباع وأرد الثمن، والذي لا يباع يرد، فلا يجوز لي أن أعطيك المجلة تقرأها وأخذ 10% منك، لأنني سأرد المجلة ثانية إلى أصحابها وتكون قد استهلكت، فلا يجوز إلا إذا كان بائع المجلات متملكا لها، أما إذا كان وكيلا في البيع أو موزعا فلا يجوز. يقول الأخ عليه الصلاة والسلام وقال شيخ من الصحيح أن تقول صلى الله عليه وسلم، أما الذي عهدته من تصرفات الثلاثة أنهم يقولون صلى الله عليه وسلم يقولون عليه الصلاة والسلام، وكل هذا داخل تحت قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا من عيد الكرة إلى القائل إن الأفضل أن تقول صلى الله عليه وسلم. نسأله سؤالا، من أين هذا التفضيل صلى الله عليه وسلم على عليه الصلاة والسلام؟ من أين أتيت بهذا التفضيل أو بمن عليه الصلاة والسلام؟ من يرد في حديث صلى الله عليه وسلم فيما علم؟ إنما الذي درج عليه السلف واستعمال الصيغتين، وإن كان التقليب عندهم التقليب صلى الله عليه وسلم، أما صلى الله عليه وسلم جوازها مأخوذ من قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا مأخذ صلى الله عليه وسلم ومأخذ عليه الصلاة والسلام. أما الصيغ التي علمنا إياها رسول الله كصيغة كعب بن عجرة صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد صلى الإبراهيمية لآخرها، فلا تستطاع في كل مجلس وفي ذكر الرسول، إنما لختام التشهد أو لعقد التشهد، كذلك رواية أبي حميد الساعدي، كذلك غيرها من الروايات. الشاهد أن الظاهر الجواز والله أعلم، والمانع عليه الدليل. معلش الأسئلة كثيرة فلننتقي انتقاءات. هل هناك حد أدنى للقطة حتى يمكن أخذها والانتفاع بها؟ اللقطة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فاللقطة في المنصورة ليست كاللقطة في قرية 100 مزاح مثلا، يعني في المنصورة مثلا إذا فقد من شخص، يعني إذا محطة الأتوبيس الدولية 10 جنيه سقطت منه 10 جنيه مش هيجي يبحث عنها سنة أبدا، ولا يبحث عنها شهر، ولا يبحث عنها أسبوع، صح ولا يا أبو النبي؟ لكن إذا سقطت عندك في القرية هتجلس تبحث عنها الشهر، هتيجي تبحث عنها شهر، وكل ما تمر بمكان تتذكر، القرية محدودة، فاللقطة تختلف من مكان إلى مكان. مثلا لقطة أحمد حلمي في القاهرة 20 جنيه باعت منك، هتيجي بعد يوم تسأل عنها، فمرد ذلك الأعراف. فالذي يجد لقطة يظن أن لا سيبحثون عنها، أن ذات قيمة ولا سيبحثون عنها، يعرفها التعريف الشرعي سنة. الذي يجد لقطة لن يبحث عنها إلا وقتا يوما أو يومين سيستمتع بها بعد مرور التعريف المفهوم. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال سئل عن لقطة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تأخذها أنت
وإما أن يأتي صاحبها يأخذها، وإما أن إذا لم تأخذها أنت وأخوك أتى الذئب أكلها. فمثل هذا الحديث هل نطبقه هنا الآن؟ يعني في قرية من القرى مش هنقول عن لقطة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب لن يأكلها، ما في ذئب أصلا. فتختلف اللقطة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حجمها. هل لا بد للذنب من عقوبة في الدنيا قبل الآخرة؟ لا، ليس، لا يلزم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه إسناده متكلم فيه لكن معناه ثابت. قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة؟ لا يجوز. الحديث كان لم يرد أصلا أن المرأة تؤم رجل، فلأن الله قال الرجال قوامون على النساء، فعدم الورود مع الآية الرجال قوامون على النساء فضمن إلى ذلك أيضا خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولعل من هذا الحديث كل ذلك يفيد أن المرأة لا تؤم الرجل. المرأة إذا كانت في حالة ولادة هل يجوز إرسالها إلى طبيب أمراض نساء؟ إن اضطرت إلى ذلك ولم تجد امرأة كفءا من النساء ذهبت، والضرورة تقدر بقدرها. ما حكم أخذ ما زاد على الخدين من الشعر؟ يا شخص يأخذ الشعر الذي على خديه، نعم زي كده يعني الخد اللحية العظم، فالخدين فيهم تفصيل لازم يعني كل ما كان على العظم التي هي اللحية لا يجوز أخذه. أما إذا نبت على الوجنتين شعر، نعم لا مش كلها، مش كل ما على الوجه يسمى لحية. يعني مثلا شعر بين الأنف والخد، في ناس هم بتلون شعر في هذه الأماكن، فاللحية هي العظم، اللحية هي العظم. فالظاهر والله أعلم أن الشعر البعيد عن هذه العظمة يجوز أخذه، خاصة إذا كان يؤذي والله أعلم. والدي طيب، والدي يضربني من حضور المساجد ويضربني لإطلاق اللحية ويضيق علي في أموري ويبعدني عن أهلي. اصبر على والدك وادعو الله سبحانه وتعالى له. هل يجوز لشخص قراءة القرآن داخل الحجرة وهو عريان؟ الله أحق أن يستحي منه من الناس، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلف كانوا يقرون كتاب الله غير التوقير. طيب إلى هنا بارك الله فيكم، ونعتذر للإخوة من الأسئلة الأخرى لوقت الله إن شاء الله.